وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير، والذي تنتجه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. وضيفنا الدائم في كل حلقات البرنامج فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى والمشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومها. فأهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية دكتور. طبعا كما عودنا مشاهدين الكرام، في كل حلقة نناقش أدب من أداب النبي صلى الله عليه وسلم لنقتدي به. الجميل في هذه الحلقة أننا وفق الإحصائيات الأخيرة في الإنترنت أقرأها حول أن الإنسان يجلس أحيانا ثلث حياته أو إن صحت ربع وقته خارج بيته، في الأماكن العامة، في أماكن العمل، في الطرقات، في الممرات، خصوصا مع الازدحام والسيارات تجد أن ساعات طوال نقضيها خارج المنزل. هناك أدب حقيقة في التعامل مع الطريق والأماكن العامة. دعنا نرجع للوراء 1400 عام لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان أدب النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق والأماكن العامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ومنته أن جعل لنا آدابا في كل شيء، ولذلك من آخر ما أنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأماكن العامة بمختلف شعبها وألوانها لها آداب: الحدائق، طرقات، الأسواق، المجمعات التجارية، المطارات، أماكن التقاء الناس، محلات متنزهاتهم، كل هذه لها آداب وضع لنا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا في التعامل معها، لذلك يجب على المسلم أن يتعلمها. وهناك نقاط نجدها متفرقة في أبواب متنوعة يجمعها أنها آداب للأماكن العامة. من هذه التعليمات والتوجيهات التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد منها، يعني نحن نجلس في الطرقات، يلتقي فلان وفلان ويجلسون فيها. قال: فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. فأعطوا الطريق حقه. طيب، وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذه الحقوق،
هذه الحقوق، حقوق هذا الطريق. يندرج تحتها كثير من السلوكيات التي يجب أن يفعلها المسلم. نأخذ أمثلة: غض البصر. لماذا غض البصر؟ لأن أمامك محارم، كما أنت لا تريد أن يكشف ما لديك. افترض معك ورقة وجالس واحد خلفك من هنا في طابور مثلا وصار يقرأ، هل ترضى؟
لا.
كذلك غض البصر عن النظر للمحرمات
جميل
الأخرى، وهكذا. فلذلك قال: غض البصر، غض البصر عما حرم الله سبحانه وتعالى. الأسواق فيها نساء، المطارات فيها نساء، الحدائق فيها نساء، يعني نساء غير محارم قد تكون في جلسة خاصة مع زوجها مع أهلها، ومن ثم يجب أن تغض البصر.
جميل جدا.
لماذا؟ لأنك أنت الذي أتيت إلى هذا المكان، فبإمكانك ما تأتي. فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. خذ مثلا كف الأذى. كف الأذى، سواء الأذى الحسي أو الأذى المعنوي، بالسباب، بالشتائم، بالغيبة، اللي نسميه اليوم بالتعليق على فلان قصير، فلان ماذا عمل، فلان كذا، فلان تكلم بكذا. كف الأذى أو الأذى الحسي، والأذى الحسي هنا كبير. إذا أخذت الحدائق العامة مثلا أو البر في المتنزهات، تجد كثير للأسف الشديد يؤذي الآخرين من حيث لا يشعر. صحيح. يقوم ومخلفاته يتركها،
وهذه مشكلة،
وهذه مشكلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، اللعانين. قالوا من لعانان يا رسول الله؟ قال من يبول على قارعة الطريق فيؤذي، أو يبول تحت الشجر وهكذا، يؤذي معناه يؤذي غيره. ونهى عن البول في الماء الراكد، فهذا الذي يترك مخلفاته مثلا ومن ثم تحت الشجر ولا في البر ولا كذا، طيب هذا المكان هو حق لك وحق مشترك، الطريق حق مشترك، الصحراء حق مشترك، البر حق مشترك، الحديقة حق مشترك، الأماكن الجلوس العامة في المطارات، الكورنيش على البحر حق مشترك. أن تقوم وتخلف أو مثله من إذا كان في أماكن وخصوصا يرفع الصوت، يرفع صوت مذياع مسجل يعني جوال.
يفهم من كلامك أنه يأثم يا دكتور؟ يأثم
بلا شك.
مثل من يؤدي هذه،
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن أبيتم فأعطوا، يأمر، معنى الذي يخالف الأمر. ونهى عن البول في الماء الراكد، فالذي يؤذي الآخرين وهو يجلس مثلا، جالس مجموعة هنا مجموعة هناك، يرفع صوت المذياع، يرفع صوت الجوال بمثلا أي صوت من الأصوات، لا نقول مجرد المزامير أو الموسيقى أو غيرها، بل حتى الأصوات العادية. نعم. أن تؤذي غيرك فيها. الإيذاء ليس فقط في ترك المخلفات، في كل ما يؤذي، لكن المخلفات مما هو ظاهر عند بعض الناس. قد يقول لك والله يا أخي الدولة ما حطت بلدية إلا عشان تشيل وتنزع، هذا وظيفة البلدية. لا، أنت مسؤول يا أخي الكريم، أنت مسؤول عن ما تخلفه، فأنت تأثم. ولذلك تأسف جدا في الأماكن العامة أن تجد هذا، كأن هذا بما يسمى اليوم معدوم الضمير عن تجاه الآخرين. طيب افترض أنت التي أتيت والمكان متسخ، ماذا يتجه إليه؟ يعني نفسيتك تتجه إلى من؟ إلى من آذاك قبل، وهكذا. كذلك لما يكون المكان في الأماكن العامة ويكون فيه نسميه اليوم طابور أو سرة أو شيء على شيء معين، تجد هذا الذي يأتي متأخر ويذهب للأول، وكأن الآخرين لا قيمة لهم، فيؤذيهم بصوته وينادي الشخص المعني عند البائع أو غيره، هذا من الإيذاء. كف الأذى من الأذى من في الأماكن العامة، استخدام الجوال.
نعم.
في المسجد مثلا، في المسجد الجرس يرتفع بأعلى صوت، نعم أنا فلان أنا في المسجد، كأن الآخرين لا قيمة لهم، هذا يصلي وهذا يقرأ وهذا يذكر الله، وهذا يرفع صوته كأن المكان خاص له. أيضا يا أخي أغلق، ضع الجوال على الصامت أو أغلقه حتى تخرج وتكون في مكان خاص، المسجد ليس ملكا لك، المكان العام الآخر ليس ملكا لك. من الإذى كف الأذى في السيارات مثلا، كثير من الناس وإذا انتهى شارب علبة البيبسي أو أي مشروب يرميها، سبحان الله، كأنها تؤذي الآخرين غير إذاء الشارع العام، قد تضرب سيارة، قد تضرب شخص آخر، فضلا عن أن يكون هذا فيه إذى، أن يكون باقي الدخان مثلا ونحوه فيرميه، أساء إلى نفسه ومن معه داخل السيارة في هذا الإذى، ثم أيضا أساء للآخرين في مثل هذا. كذلك في الأصوات العالية في السيارة، لما طاط 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 هذا الآخرين،
هو يعتقد الدكتور أن هذا المكان هو ملك له، وجوده الآن يعتبر حق له، فأنت إذا أنت تضايق ابحث عن أماكن أخرى.
نعم.
وهو يمارس أحيانا يمارس بعض هذه الأشياء، يقول من جزء من الحرية اللي أنا يعني مكفول بها أني أكون في هذا المكان، فإذا ما ناسبك تدور مكان ثاني، العكس يعني.
إذن الحرية لو آذاك صار مستحق أو حقا له. لا، هذا ملك للجميع،
هذا تحترم، هذا
يختلف. نعم، هذا ملك للجميع، يجب أن تحترم غيرك ويحترمك غيرك في 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 هذا الحق الذي يملك، الطريق، الحديقة، المكان، المجمعات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبر بكفس الأذى، وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا كله من الإيذاء، عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كف الأذى.
وش المعيار طيب يا دكتور؟
يعني المعيار الأذى،
بس من يقول مثلا أحيانا رفع صوت المسجل السيارة، بعض الناس يعتقد أنه زي ما ذكرت هو حق لي، بما أني أنا في مكان عام فمن حقي أني أرفع صوت، فهل هناك
ارفع الصوت بقدر سماعك أنت، لا تزيد بحيث يتصل إلى سماع الآخرين وإذائهم. الأشد من هذا في المستشفيات مثلا، في مرضى، في كبار، في ناس يتألمون وثم تؤذي هؤلاء كلهم إما بأصوات ومنادات وغيرها أو نحو ذلك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ورد السلام، نعم هذا الدين دين المحبة، دين السلام، دين الوئام. تجلس لما يسلم عليك المار ترد السلام. أيضا الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، الناس ليسوا على درجة سواسية، هذا يخطئ وهذا يفعل فعل خطأ، هذا الذي رمى هذه الزجاجة أو هذا العلبة، الثاني الذي رفع صوته وهو طابور، يجب أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر بأدب النصيحة التي سبق معنا. وبهذه الروح، لو سرت هذه الروح لنال كل إنسان حقه ولم يعتدي على الآخرين. قلت قبل قليل فيه إثم، نعم فيه إثم كما قال الله سبحانه وتعالى فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. في المقابل من يزيل هذا الأذى له أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله شهادة ولا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أنت مطلوب منك أن تميط الأذى، ليس مطلوبا منك أن تؤذي الآخرين، إماطة الأذى عن الطريق. ولذلك كل ما يكون فيه أذى وتعمله، أعجبني شخص في مشهد من المشاهد وأنا أذكره من باب كيف يرتقي الإنسان بدينه إلى هذه المستويات. وجد كيسا مملوءا بالرز بقية من أناس آخرين موضوع عند شجرة، فنظر إليه وإذا هو فيه يعني لا زال للتو أو وقته قريب، فأخذه وقال إني أعرف ماشية على بعد 20 كيلو، سأذهب إليهم وأعطيهم هذا الباقي. هذا الأول الذي وضع الكيس لم يكلف نفسه، مع أن هذا قد يؤذي مع يوم يومين ثلاثة، لكن الآخر كيف ارتقى إلى درجة، أن درجة عليا بأن يأخذ هذا الطعام الباقي ويذهب به إلى هذه النفوس الحية وهي البهيمة ليطعمها ما دام الطعام صالحا.
جميل.
كذلك بعض الناس الذي يجلب معه كيس لبقاياه ثم يأخذها ويذهب بها إلى المكان المخصص لها، هذا حق الطريق. جميل. هذا حق الأماكن العامة، هكذا يعلمنا يعني الشرع. وركز أيضا على الأذى المعنوي، الكلام في الآخرين، النص أن هذا كذا، هؤلاء فيهم ما لا فيهم، هؤلاء فعلوا تركوا. أنا لا أريد أن آتي بأقوال الناس، حتى الذي لا يقولها قد تطرق إلى سمع، لكن كل ما فيه إيذاء بالقول والمعنوي يجب أن نتجنبه، فهذا من حق الطريق.
جميل. طيب طبعا تكلمت عن منطق جميل، ويجب فقط أن هناك أيضا من الجوانب الإيجابية في المجتمعات المتقدمة، لما تشاهد مثلا تخرج خارج مثلا حدودنا مثلا وتذهب إلى بلاد متقدمة، تشاهد مثلا الأماكن العامة النظيفة والمنتزهات التي يعني فعلا تشجع الآخرين للتنزه والاستمتاع بنعم الله في أرضه، ما الذي يجعل المجتمع يصل إلى هذا المستوى من حفظ الطريق وكذلك الحفاظ على البيئة والحفاظ على الوطن والحفاظ على من منطلق إيماني ديني في هذا الموضوع؟
هنا نفرق بين مجموعة أمور حتى لا يعني لا يختلط بعضها ببعض. نحن يجب أن نفعل هذه الأفعال من منطلق الإيمان بالله عز وجل، من منطلق أننا مأجورون على هذه الأفعال الجيدة. جميل. وأننا آثمون على الأفعال السيئة، ثم يأتي دور الجزاء والعقوبة. فإذا فعل الإنسان هذه الأفعال المشينة يأتي دور الجزاء والعقوبة لمن هو مسؤول عن هذه الأشياء، أنه يعاقب على هذا الفعل المشين.
الأنظمة يا دكتور،
مخالفة الأنظمة، نعم.
تكون هناك أنظمة صارمة
وفيه الأنظمة موجودة. عندنا في الشرع باب اسمه باب التعزير. باب التعزير هذا حق للإمام، حق مطلق، والإمام في وظيفة القاضي. القاضي يحكم على هذا، يعني لو قال يا فلان واستهزأ به، ليس بقذف، القذف له حد من الحدود، لكن لو قال أي وصف سيء له أن يعزره هذا القاضي وأن يطبق عليه هذا التعزير. كذلك الأنظمة في حال المخالفات في السيارة، لما يرمي علبة، في لما كذا يكون جزاؤه كذا، هذا كله داخل في باب التعزير، وحق مطلق للإمام الذي يصاغ الآن بصياغة أنظمة. أولئك قد ينطلقون من قضية الجزاءات، وثم كما يسمى اليوم نمت هذه الثقافة وتعود عليها الناس. نحن نريد أن ننميها بالأمرين، بأمر الثواب والعقاب الأخروي، وأن هذا قائم على مبدأ شرعي كبير عندنا سطره الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة، ثم مبدأ الجزاء والعقاب الدنيوي الذي هو من صلاحيات ولي الأمر أن يقيمه على مثل هؤلاء الذين يؤذون الناس في طرقاتهم وأفعالهم.
إن الله لا ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن.
نعم، هذا أثر، وأثر له حظ من النظر في تطبيق المبدأ الثاني.
طيب، أحيانا بعض الناس يتضايق حق مثل هذه الأنظمة، يعني فبالتالي كيف ترد عليه يعني في آخر دقيقة؟ يعني
لأننا لا نحكم على الفرد بقدر ما نحكم للمجموع. مصلحة الفرد في دين الله عز وجل تذوب في مصلحة المجموع، بتعبير آخر درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من يقدر هذا؟ صاحب الأمر والنهي، المتمثل في القاضي، المتمثل في الأمير، المتمثل في ولي الأمر الأول، وهكذا.
طيب طيب، الله يعطيك العافية دكتور. إذن تتلخص يعني هذه الحلقة في قضية الكف الأذى، وكذلك غض البصر، والأمر بالمعروف والنصيحة، هذه كلها من آداب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقوم بها ويتأدب بها في عهده، وكذلك أمر بها أصحابه، وكذلك أمرنا بها حتى هذه اللحظة بأن نتقيد بها. شكرا جزيلا لك في هذه اللحظة.
ولكم وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدين.
شكرا أيضا لكم أنتم مشاهدين الكرام على متابعتكم لنا في حلقة هذا اليوم من السراج المنير في جزئه الثاني، وتحدثنا فيه عن أدب من آداب النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق والأماكن العامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العلم، وكذلك يفيدنا، وكذلك أن ننشر ونشيع مثل هذه الأشياء الإيجابية في مجتمعاتنا، حتى نستطيع أن نهنى ونسعد في هذه الدنيا، وكذلك أن نستزيد كذلك للآخرة. شكرا أيضا لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية على دعمها لهذا البرنامج، وكذلك لفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير عضو مجلس الشورى المشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومها والضيف الداعم لهذا البرنامج. شكرا فريق العمل للمخرج، وهذه تحياتي فهد الفيدي، ألقاكم في حلقة جديدة من السراج المنير. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا